بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، مواصلة أيضا لما تقدم معنا من كلام الماوردي رحمه الله تعالى وما نقله في هذا الباب، وهو باب الهوى وذمه من كتابه أدب الدنيا والدين. وبعد أن ذكر الوجه الأول من ذم الهوى، وهو ما يتسبب لصاحبه من إفساد الرأي والتصور، وذلك إذا زاحم الهوى العقل وبدأ الإنسان يتجارى مع هواه حتى يضعف عقله. قال: وأما الوجه الثاني فهو أن يخفي الهوى بكره، يعني يخفيه، يحاول يخفي الهوى مع وجود أصله فيه، إنما لا يظهره بين الناس أنه يميل مع الهوى ويجنح إلى الهوى، حتى تتموه أفعاله على العقل فيتصور القبيح حسنا والضرر نفعا. وهذا يدعو إليه أحد شيئين: إما أن يكون للنفس ميل إلى ذلك الشيء، يبدأ من مجرد الميلان، ولأن النفس تميل إلى ما يوافق هواها، وتميل في أصل طبيعتها النفس الأمارة إلى السوء، كما قال الله عز وجل: وإن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نستطيع أن نجعل هذا أصلاً، أنه استثني إلا ما رحم ربي، معناه من لم يدخل تحت هذا الاستثناء فهو على الأصل العموم. قال: إما أن يكون للنفس ميل إلى ذلك الشيء فيخفى عنها القبيح لحسن ظنها، ما يكون الإنسان متعلق بالشيء لا يرى إلا الشيء الحسن أو الجانب الحسن من ذلك الشيء الذي تعلق به، مثل أن يكون الإنسان الأصل أنه ينظر إليك بنظرة إعجاب، يصل به الأمر إلى أن يحمل مساويك على أنها محاسن، أو العكس من ذلك بحسب توجه الهوى. فعند أن يكون إنسان ميل إلى شيء فلا يستطيع، وهو يعلم أنه مرجح الميل وليس نظرته نظرة إنصاف وعدل، فهنا لا تتميز عنده الأمور، كما سيأتي من قول الشاعر: فعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. قال: فيخفى عنها القبيح لحسن ظنها وتتصوره حسنا لشدة ميلها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصم. ونحن هنا مع أن شرطنا أن نجرد الكتاب من الأحاديث الضعيفة، لكن أبقيناه لأنه صحيح موقوفا. فهذا الحديث رواه أحمد في مسنده، كذلك الخطيب في تأريخه، والبخاري في التأريخ، والطبراني وغيرهم، من حديث أبي الدرداء مرفوعا بسنده أبو بكر بن أبي مريم وضعيف، ولكن ثبت موقوفا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، ورجح هذا الموقوف السيوطي والحافظ بن حجر وابن الصلاح ومحقق مسند أحمد. إذن هو الصواب. يبقى معنا هذا الحديث صحيح موقوفا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، واسم أبي الدرداء عويمر. ماذا قال أبو الدرداء؟ ماذا قال؟ حبك الشيء يعمي ويصم، حبك الشيء يعمي ويصم، أي يعمي عن الرشد ويصم عن الموعظة. وقال الشاعر: حسن من كل عين من تود. وهذا القول وهذا الشعر من قول عمر ابن أبي ربيعة، وهو ضمن أبيات يقول فيها: ولقد قالت لأتراب لها وتعرت ذات يوم تبترد، أكما ينعتني تنظرني تنظرنني، عمر كن الله أم لا يقتصد، فتضاحكنا وقد قلنا لها حسن في كل عين من تود. الشاهد: فتضاحكنا وقد قلنا لها حسن في كل عين من تود. الذي توده تراه حسنا في عينه، تراه حسنا في عينك. وقال عبيد الله ابن معاوية، أخو عبد الله بن معاوية ابن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وقد قالها في الفضل بن السائب، وهي ضمن أبيات يقول فيها: رأيت فضيلا كان شيئا ملففا فكشفه التمحيص حتى بدا لي، أأنت أخي إن لم تكن لي حاجة، فإن عرضت أيقنت ألا أخالي، ولست براء عيب ذي الود كله، ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا، فعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. شهر هذا البيت الأخير. إذن هذه الأبيات هي لعبيد الله بن معاوية قالها في الفضل ابن السائب. والشاهد فعين الرضا عن كل عيب كليلة. وما معنى كليلة؟ وكل على مولاه ضعيف لا يأتي بخير، الكل من الضعف. فعين الرضا عن كل عيب كليلة ضعيفة، لا تركز على العيوب ولا تنظر إليها، حتى لو نظرت إليها ما تدقق في ذلك بل تتعامى عنها وكأنها لا ترى. وعين السخط عكسها مباشرة، تكون قوية، تحفر حفرا حتى ربما تصور المناقب مثالبة، تصور المناقب مثالبة، لأن مقصد ذلك الشخص في النظر إليك لا من أجل تقييمك ونصحك إذا عوججت وأيضا تشجيعك فيما أحسنت، لا، وربما يعيش معك أياما ويرى من أخلاقك وحسن سيرتك وخيرك وفضلك، كل هذا لا يعبأ به ولا يلتفت إليه. فإذا جاء يوم من الأيام وعثر على زلة وسقطة ظفر بها ووجد بغيته وصيده الثمين. وهذه في الحقيقة نفوس أناس ضعيفة فقدت الثقة بنفسها، وأنها لا يمكن أن ترقى إلا على كاهل غيرها، وهذا ناتج عن ضعف. لو كان عند الإنسان مقدرات وثقة في نفسه أن عنده من الصفات ما يمكنه لأن يحتل مكان الريادة والسيادة والتقدم وأن يكون محط اعتبار وإجلال واحترام لما احتاج أن يصعد على كاهل غيره، لكن لما ضعفت نفسه وأيقن بضعفها أيقن أنه لن يستطيع أن يتسلط إلا أو يتسلق إلا على كاهل غيره. تلك بضاعة المفاليس وضعاف النفوس. وتعلمون حفظكم الله أنه جاء في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذم عن تتبع زلات المسلم وعثراته وسقطاته وهناته، هذا مذموم، ولكن من أظهر ريبة وكان بإظهار تلك الريبة فساد على الدين وعلى الأخلاق أو فساد حتى على دنيا الناس، فلا بأس بالتحذير من ذلك الخطأ ومن نقله، ولكن أن يصبح عند الإنسان تتبع وتربص فهذا كما سمعت خطأ كبير. من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف أهله. إذن هذا خلاصة ما ذكرنا من السبب. نعم، السبب الثاني عند أن يخفى الهوى بكره حتى تتموه أفعاله على العقل وتصور القبيح حسنة. قلنا هذا أحد شيئين، إما أن يكون للنفس ميل إلى ذلك الشيء وأخذنا هذا الشيء، والأمر الآخر سيأتي معنا هو اشتغال الفكر في تمييز ما اشتبه. هذا الكلام حوله يحتاج إلى درس مستقل. قد يحسن أننا ننقل هذا الكلام لنتابع للسبب الأول. قال وحسم السبب الأول أن يجعل فكر قلبه حكما على نظر عينه، فإن العين رائد الشهوة والشهوة من دواعي الهوى، والقلب رائد الحق والحق من دواعي العقل. من علاج هذا السبب الأول أن يجعل فكر قلبه حكما على نظر عينه، أن قلنا أن مبدأه من العين والنظر والميل إلى الشيء، فإذا لا يكون قصدك النظر فقط بل يشترك القلب مع ذلك النظر وتفكر في من تنظر إليه من صديق أو عدو. إن كان عدوك تتعامل معه بعقل وشغل قلبك وعلم أنك تسأل إذا قلت شيئا باطلا، إذا قولته ما لم يقل، إذا نسبت إليه ما لا يصح، هذا أمر خطير يا إخوة. المسألة ما هي تشهي، ليست تشهي. صحيح أن باب الرد يعتبر من أعظم أبواب الجهاد بيان الحق، ولكن مع تحري العدل والإنصاف. ليست المسألة أن الإنسان يبرز عضلاته أو أنه يظهر ويحب أن يحمل الخصم الملامة أو التبعة بأي وسيلة كانت، ولو بتقليب الحقائق أو بالتزوير أو التزييف أو الكذب أو التلبيس. وما من كاتب إلا ويلقى غداة الحشر ما كتبت يداه. أنت تكتب أو تتكلم ستلقى ذلك يوم القيامة وما سينفعك أحد. أنت اليوم ستتكلم وتدافع عن فلان أو علان، سواء كان شريفا أو وضيعا أو مماثلا أو نحو ذلك، ويوم القيامة ما سيأتي يتجمل معك يقول والله هذا إنسان هو تورط وأصيب بما أصيب به بسببي، فإذا أنا لابد أن أقف معه. والله لو كان أبوك، لو وقفت مع أبيك وعلم يقينا أنك وقفت معه يوم القيامة لفر منك،
مسألة ما هي سهلة. إنسان يراقب الله سبحانه وتعالى، وإذا لازم الإنسان العدل والإنصاف اطمأن قلبه واستراح على بينة من أمره وبصيرة من أمره، فلا يجد في ذلك حرجا ولا غضبا.